أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في ذات الوقت الذي يعالج كتاب ربنا قضايا هامة في حياة البشرية، قضايا لا تهم الإنسان في قرن أو في منطقة، وإنما عبر القرون وفي كل مكان وإلى الأبد. في نفس الوقت ترى القرآن الكريم يكرس في الإنسان روح الإيمان ومحاربة عوامل الشرك ومواجهة نوازع الضلالة. لماذا القرآن لا يخصص سورة معينة للحديث عن التوحيد، وأخرى عن النبوة، وثالثة عن القيامة؟ ليس هذا المنهج القرآن، وإنما يحدثنا عن التوحيد وهو يحدثنا عن الحياة، يحدثنا عن النبوة وهو يبين لنا مشكلات البشر، يطرح لنا قضايا الآخرة، وفي نفس الوقت يمزجها بما يجري في الدنيا. وعادة يصدمنا بالحقائق الكبرى. لماذا هذا المنهج هو منهج القرآن؟ الإجابة على ذلك أن من وساوس الشيطان التي نفذت إلى قلوب الكثير من البشر وأضلتهم عن الطريق فصل الدين عن الدنيا، عن الحياة، فصل الدين عن السياسة، عن التجارة، عن الأخلاق، عن الاجتماع، عن كل شيء. وهذه الكلمة الشائعة أنه لله ما لله ولقيصر ما لقيصر، هذا جزء من هذه الوسوسة الشيطانية. ومع الأسف الشديد هذا نجده كل يوم، اليوم وكل يوم، هنا وفي كل مكان نجده منتشرة هذه الحالة بتعابير مختلفة. لما تكلم عن الدين يقول هذا خلي مكان، هذا المسجد، هذا الحسينية، هذا الحرم، هذا مو يمنا. الآن احنا بالسياسة دا نحكي، احنا دا نحكي بالتجارة، احنا دا نحكي بالكذا. هذا في الحقيقة المشكلة الكبرى، وهذه المشكلة ليست مشكلة ثقافة معينة، إنما هي مشكلة الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. يرانا ولا نراه، يوسوس في صدورنا ويغير أدمغتنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مزج شيء بشيء، الآخرة بالدنيا، التوحيد بالأخلاق، بالمواقف البشرية إلى آخره. وهذا المنهج يا ليت كنا نحن بصفتنا دعاة إلى الله أو علماء ندعو إلى ربنا سبحانه وتعالى، يا ليت كنا نتعمق فيه، نحدث الناس بهذه الصفة، بهذه الطريقة. مو كأنه يتحدث عن الله كشيء مجرد بعيد. الله معنا ونحن معه، وهو يحيط بنا علما وقدرة وكل شيء. حديث عن الله مو حديث عن شيء بعيد رايح، لا واقعنا. فمن هذه الزاوية ما دام الأمر كذلك فلا بد أن نفهم كيف نواجه ضعف أنفسنا. أنا تكلمت في ليلة الجمعة في حديث عام، والآن أعود وأشير إلى تلك الأفكار. مشكلة البشر اليوم هذا الفصل الشيطاني، مشكلة البشر أنه حينما يتخذ القرار في حرب، في سلم، في إدارة العالم، في لغو بعض الاتفاقيات المهمة التي خدمت البشرية مثل سالت 1 وسالت 2 وما أنسبه، ما يفكر في الله، ما يستهدي بالرب، ما ينظر بنور الله، فلذلك هو يجري مع الشيطان. وهذه المآسي البشرية بنت هذه الازدواجية التي فصلت الدين عن الحياة. وأنا وأنت حتى في أمورنا الصغيرة، يعني حينما أنت تجلس على السفرة على المائدة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليش تقول؟ حتى هذا الطعام لا تأكله إلا وأنت مع الله تهتدي بربك، هذا يضرك تتركه، هذا ينفعك تأكله ولو ما تستذيقه، تأكل لفترة معينة، إذا صرت شبعت ما تأكل إضافي. يعني آداب الطعام وآداب الشراب وآداب جلسة حتى على المائدة كلها تراعيها، لأنك منذ البدء قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وحين تدخل في جلسة، الجلسات هاي الجلسات اللي احنا نقعد في المقاهي، في الدواوين، في الحوزات، في اي مكان، هذه الجلسات الشيطان يحضر. والشيطان يحضر الجلسة تتحول الى جلسة غيبة وتهمة وعصبية وتحامل على هذا وتحامل على ذاك. الإنسان يأتي إلى الجلسة وعنده مجموعة حسنات يضيعها ويقوم، يخلي حسناته بالقاع ويطلع. ليش؟ لأنه ما سمى ربه حينما جلس، ما استعاذ بالله. أنا حينما أقعد على هذا الكرسي لأرجو أن أوفي، أرجو أن يوفقنا الله أن أوفي بحقه، أقول أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تدري شنو ليش أقول؟ أقول أعوذ بالله، أنا أعوذ نفسي وأعيذ الجالسين أيضا وأعيذ المستمعين حتى بعدين يستمعون. ليش؟ لأن الكلام يحمل على أكثر من وجه، لأن الشيطان إذا حضر ما يحضر عندي فقط، يحضر عند الجميع. وقديما كانوا علمونا أول ما تدخل بالدرس قول اللهم إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل عليه، هذه يقولون حتى إحنا أن أضل أو أضل وإلى آخر الدعاء. ليش؟ حتى وقت الدرس ما نخوض مع الخائضين، نتكلم من دون وعي، من دون هدى. هذا الترابط العميق بين إيماننا بالله وبين ممارستنا للحياة اليومية ولكل شيء في حياتنا، هذا هو ينقذنا من الضلالة، ينقذنا من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الحق والشطط حسب هذه الآية الكريمة. طيب، من القضايا الحادة والحاسمة قضية الجن. الجن مخلوق مثل ما الإنس مخلوق، وكل السنن الإلهية التي تجري على الإنس تجري على الجن أيضا. ليش؟ لأن هو أيضا مخلوق للرب، أنا مخلوق للرب، فالرب اللي خلقني وأغرز فيه غرائز خلقه أيضا، وأغرز فيه الغرائز. طبعا هناك فوارق، ولكن ككل هو مخلوق مثل ما إذا رحت إلى أبعد مجرة، طبعا أنت ما تروح وأنا ما أروح، لأنه أبعد مجرة ملياري سنة ضوئية بينه وبينه، ملياري سنة ضوئية، هذا وين نروح؟ بس إذا كان هناك مخلوق هو الآخر أيضا فيه سنن نفس السنن اللي أنا فيه وفيك، لأن الله واحد. طيب، بس بالنسبة للجن الثقافات اختلفت. أكثر الثقافات البدائية هيمنت عليها فكرة الجن. الجن شو يسوي؟ الجن هو كل شيء في حياتهم، كل العلل والأسباب والوسائل ربطوها بيش؟ بالجن. وحتى بعضهم حينما يعبد الحجر المعين، يعبد هذا الحجر بصفته قد حل فيه شيء من الجن. هذه الروح آبائي، هذا أيضا جني في هذا. وفعلا الجن يقوم بدور في خداع الأفراد. هاي الثقافات البدائية. ولكن هناك حينما كانت هناك ثورة في أوروبا، واتسمت الثورة عندهم بالعلمانية، ومواجهة ما كان عندهم من الخرافات، اجوا واطلقوا كلمات ضد كل شيء غير مرئي. هذا الشيء اللي يوضع على المشرحة ومبضع المجرب يأثر فيه، هذا صح وإلى غيره مو صح. فأنكروا الجن وأنكروا الروح وأنكروا كل شيء. فبين هاي الثقافة، الثقافة البدائية اللي ربطت كل شيء بالجن، وبين الثقافة التي تسمى بالعلمانية، وما أعتقد أنها علمانية بالكامل، التي نفت كل شيء اسمه بالروح والغيبيات، لابد أن تكون هناك رؤية واضحة. في العرب أيضا كانت خرافات كثيرة. واحد منهم يروي بأنه أنا كنت في نص الليل ويا أبويا رايحين في وادي من الوديان، وعدنا فد غنمات لراعي غنم، احنا ويا الأغنام نايمين، وإذا بذئب إجا واختطف خروف فرح. يقول الراعي قام قال يا عمر الوادي جارك، يعني أنا جارك هذا، فسمع صوت يا سرحان اتركه، سرحان لقب الذيب، يا سرحان اتركه. يقول فإذا شفنا الخروف رجع والذيب راح. يعني مثل هاي الكلمات، شاعر آخر منون أنتم؟ فقال الجن قلت عمو صباحا. واحد آخر يقول الشعراء كل واحد عندي جني، أنا وسائر الناس من البشر شيطانين، شيطانهم أنثى وشيطاني ذكر. عندهم أفكار وكذا مختلطة بثقافتهم بالجن، وكانوا يستعيذون بالجن، وكانوا يتصورون أن ما يطرح عليهم الجن من أفكار وحي ينزل، وما يغيرون من الأفكار بشيء. وفعلا تراهم هم يعيشون في حالة معينة. ومن ثم الأوهام هذه تحولت إلى خوف وجل. واحد يتمرض يقول هذا الجن دخل وياه، روحوا يجيبوا له شمع وأحشرعوه يسود ورود وكذا. هذه الثقافة اللي تزال موجودة، آثارها موجودة في مجتمعنا وفي قسم من المجتمعات البشرية. احنا هذه في الحقيقة جاء القرآن لكي يوضح لنا الفكرة. في القرآن أكثر من مناسب الحديث عن الجن. مرة الحديث عن الجن عظيم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مرة يقول للجن يخاطب استكثرتم من الإنس أكثر من الإنس، مرة يحدثنا كأنه القضية قضية واضحة أنه أكو جن وأكلهم وجودهم وإلهم عملهم من جملة هذه السورة الكريمة اللي سميت بسورة الجن، ولكن ليس فقط في هذه السورة وإنها في سور قرآنية كثيرة الحديث عن الجن. أنا أريد أختصر الحديث حول الجن هنا في بداية السورة، ومن ثم إن شاء الله نسترسل مع آيات الذكر الكريم في هذا المسألة. أولا إخواني، الجن محكوم كما البشر محكوم، يعني شلون إحنا أكو قوانين تحكمنا، الجن أيضا هناك قوانين وسنن تحكمهم، ولا يجوز يعني لا يمكن للجن أن يؤذي البشر إلا ضمن فد إطار معين. مثلا إجي واحد جني عن رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد، قال هذا صاحبك قتل أختي، النبي قال تعال شنو سويت انت؟ قال هيك مشيت بالصحراء فالحية هجمتني وانا قتلتها، واذا طلعت هاي الحية اخذ هذا الجني. النبي قال للجني شوف انا اشترطت عليكم اذا اي جني طلع ولبس لبوس الخارجي انسانا او حيوانا فدمه هدر. ليش صار حي هو؟ قال انا قتل فطرده، النبي طرده، الحية تنكتل. إذا حية هي جنية كما الحية الواقعية تنكتل، الحية الجنية تلبست بلباس الحية أيضا تنكتل. أو إنسان إجا فالجني صار مثل إنسان، هذا لما صار إنسان صارت قوانين الإنسان تحكم عليه مو في شيء آخر. ليش واحد يخاف من عنده؟ إذا فد واحد يجاك بالشارع وأنا جني وقاتلك جن شو أسوي لك؟ أنا بشر. قال أذيك، قال ما تقدر تأذيني أنا ما أذيك، يعني ليش تفكر أنه هذا الشيء؟ هذه الخرافات واحد لازم يسيطر عليها وهو يخاف، يعني يروح ما يبقى. هذه النقطة إخواني مهمة، أنه نطلع القضية الجن من حالة الخرافات وحالة الخوف وحالة الكذا، لا حتى إذا يكونون. وأكو ناس أعرفهم أنا عندهم علاقة بالجن، والجن يجيهم يروح عندهم وكذا، عندهم بطريقة معينة وياهم ما عندهم مشكلة. هذه نقطة خلوا في بالكم حتى هذا الخوف والوجل والكذا يروح. وفي تصوري طبعا هذا مجرد تصور تحليل ما في أي دليل شرعي ولا تاريخي، ولكن أكو شكل تنبؤ بالمستقبل أن سيأتي يوم الجن والإنس يتواصلان مع بعضهم البعض في سبيل استعمار الأرض وقيام بأعمال معينة. هسه أكو نوع من هذا التواصل بس محدود، يمكن في يوم يصير تواصل عام، لأن طريقة القرآن عن الحديث عن الجن طريقة كأنه هم أيضا مثل البشر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، ما يقول بشر، البشر نستطيع، فإحنا نستفيد من هاي الآية أنه ممكن الإنسان يخترق السماوات بس عبر شنو؟ سلطان، عبر سلطان. هذا السلطان يمكن الحيوان الجن أيضا يخترق حسب الآية. فحديث القرآن عن الجن وعن تفاعلات في هذه السورة الكريمة متزامنا مع الحديث عن التوحيد وعن عدم الشرك، هذا بيها أولا توجيه للإنسان أن كيف يتعامل مع الحقائق الدينية ممارسته في حياته، ومن جهة ثانية بحث حول كيفية تنظيف عقل البشر من مجموعة من هذه الخرافات التي حول الجن. أسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.